الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس من باب من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. هذا الحديث فيه تنازع، وفيه تراجع، وفيه مرادة بين أمر صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجته عائشة، وهذا أمر ليس بمحمول. إذا كان الحال بين المرأة وزوجها إن أمرها نبيها على أنه نبي وليس على أنه بشر، فالكراهية تشتد. فالحادثة هذه كانت في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، ووردت بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة، واللفظ الذي معنا لا بين الطول المفرط ولا بين الاختصار المخل. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في 13 موضعا في غير هذا الموضع، وأفاد رحمه الله في كل موضع وموطن فائدة أصلية كلية بوب عليها، وسيأتينا بيان ذلك إن شاء الله تعالى إن فسح الله تعالى في الوقت. الحديث بطوله وألفاظه مليء بالفوائد، والواجب على طالب العلم بعامة وطالب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة أن يتأمل ويتمعن ويسرح النظر ويستنبط الفوائد بالدلالات المختلفة، وأن يقف طويلا جامعا بين الروايات. فقد ورد هذا الحديث في روايات متعددة، في كل منها زيادة على الأخرى، وأحسن شرح للحديث كالقرآن، أحسن شرح للقرآن هو القرآن ثم الحديث، وأحسن شرح للحديث هو الحديث هو الحديث، لأن الشرح فيه استنباط ورأي معرض لصواب وخطأ، أما جمع الألفاظ وجمع الروايات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن شهد الحادثة وشاهدها ورواها، فكل منهما يزيد على الآخر، وهم بلا شك أضبط ممن بلغه الخبر، فليس الخبر كالمعاينة، وليس من شاهد ورأى كمن نقل إليه وروى. فإذا هذه الحادثة نقف عند ألفاظها بداية على وجه فيه عجلة، ثم نأتي بأتم لفظ عند البخاري، ونسرد إن شاء الله تعالى تبويبات الإمام البخاري موجهين الفوائد على التبويبات على نهج معروف عند الإمام البخاري، حتى أن العلماء تواتر عنهم أو استفاض عنهم أو اشتهر على ألسنتهم قولهم فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. إن أردت أن تعرف فقه الإمام البخاري فانظر إلى تبويباته وترجماته على الأحاديث. من فقهه هذا الموطن الأخير، هذا الموطن 14، وسبقه 13 موطنا. هذا الموطن الأخير من فقهه رحمه الله تعالى أن جعل هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه بقوله باب كراهية التنازع في العلم. ينبغي العالم أو قبل العالم النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر فالواجب عدم المنازعة، الواجب الطاعة، الواجب أن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا. فالواجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فالواجب أن ينقل الخبر لأبي بكر، وأن يتقدم أبو بكر، وأن يؤم أبو بكر الناس. هذه الإمامة قد تبدو للوهلة الأولى أنها صلاة فريضة تقضى، ولكن لله سنة في كونه وسنة في شرعه، فألقى الله في سنته الكونية القدرية معنى في قلب عائشة، أصرت أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخلف بعده أبا بكر، وقد صرحت بذلك في موطن مواطن البخاري يأتينا لفظها، قالت خشيت أن يتشاءم الناس من أبي، يعني الناس يأتون للصلاة فيجدون أبو بكر، يجدون أبا بكر، وأين أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن يتشاءم الناس منه، كلما رأوا تذكروا أنهم حرموا الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت من هذا المعنى، فألحت وراجعت، وكانت فقيهة وكانت حريصة، راجعت النبي 3 مرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع فوق 3، لا يراجع فوق 3. ثم لما رأت أن الأمر فيه إصرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفت جارتها، ولا أقول ضرتها، كلفت جارتها حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجهد أن تجعل الإمام ليس أبا بكر. عائشة لا تستطيع أن تصرح بالسبب الذي حاك في صدرها، وحاك في صدرها بسنة الله في قدره وكونه، ولكن الله جل في علاه علمنا أن الله ورسوله والمؤمنون يأبون إلا أبا بكر، إلا أبو بكر الذي ينوب ويستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدين، إنما هو أبو بكر. ولذا كان علي يقول، وكانوا فقهاء لما سمع همسا فيه حوم حول خلافة أبي بكر قال: إن الله رضي أبا بكر لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ أفلا نرضاه لدنيانا؟ لذا المرأة التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ثم تقول له: إن لم أجدك من أسأل؟ فيقول لها صلى الله عليه وسلم: سلي أبا بكر. وهذه إشارات واضحة وإصرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون أبو بكر هو خليفته وهو الوالي بعده وهو القائم على الدين في الإمامة في الصلاة والدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المعنى من أصح الأسانيد، إسناد مدني نظيف واضح جلي، مالك هشام بن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا من أصح الأسانيد عن عائشة. يحفظ مالك هشام أو عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. نحفظ عن طلبة علم حديث، نحفظ هذا الإسناد: مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن خالته، مالك عن هشام عن أبيه عن خالته، هكذا الإسناد. وهو من أصح الأسانيد، وهو من أصح الأسانيد على الإطلاق. إسناد: تقول عائشة أم المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، في رواية تأتينا قال في مرضه الذي توفي فيه، هذا الكلام في مرضه قبل وفاته. فالرواية التي تأتينا لاحقا قال في مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة. في رواية أخرى: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، لما ثقل عن الحركة وأصبحت أعضاؤه لا تساعده على أن يتحرك كيفما شاء بسبب المرض، لما ثقل، لما اشتد الوجع وثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. إذن هذا ليس أي مرض، هذا ليس أي مرض، يعني هذا من أواخر الأحداث التي جرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، طبعا بقصة وردت في كتاب الصلاة بوب عليها الإمام البخاري بقوله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. الحد الحدة، وأن يحمل على نفسه. لذا كان عمر يقول: كان في أبي بكر حدة. والحدة لا تكون إلا في صادق، الإنسان الصادق عنده حدة على الحق. قال: باب الحدة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة. ثم أورد أيضا بإسناد نظيف جدا، ذاك إسناد مدني، هذا إسناد كوفي، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أو عن الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. أسود النخعي يقول: كنا عند عائشة فتذكرنا الصلاة والمواظبة عليها والتعظيم لها. فمن باب التعظيم للجماعة هذه الحادثة، اسمعوا لتروا كيف كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حريصا على صلاة الجماعة، واجعلوا هذا الفعل مقابل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس فضل الصف الأول وفضل الأمام لجرت قرعة بين الناس من الذي يؤذن ومن الذي يقف في الصف الأول. لكن الناس في غفلة الحمد لله، وإلا مكثنا نص ساعة قبل ما نصلي في الصف الأول بحاجة لنصف ساعة قبل أن نؤذن. لكن الغفلة هذه جعلت بعض الناس يستفرد بالصف ويستفرد بالإيش ويستفرد بالأذان، وحرمونا من الأذان بالأذان الموحد لأجر الجهاز لا يؤجر، الجهاز لا يؤجر. خلاصة، لو يعلم الناس في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهبوا، ولو يعلم الناس ما في الجماعة لأتوها ولو حبوا، لأتوها ولو حبوا. لو الناس يعلمون ما في الجماعة الذي لا يستطيع القيام يحبو حبوا. وهذه الحادثة تذكرنا، هذه الحادثة الفعلية تذكرنا بهذا الحديث القولي. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى الجماعة حبوا، كاد أن يحبو إليها حبوا صلى الله عليه وسلم من حرصه على الجماعة. إذا الإمام البخاري قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة، تقول يقول الأسود يقول كنا عند عائشة فتذكرنا الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه. إذن المرض اللي عندنا في الحديث هو المرض الذي مات فيه. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه فأذن، يعني أذن للصلاة. في رواية عند البخاري جاء بلال يؤذنه بالصلاة، يشعره أن الصلاة قد حان وقتها، وجاء إلى بيته والنبي في فراشه بسبب مرضه. قال فأذن فقال، في رواية عند البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلال بدأ بالسؤال عن حضور الوقت، وقال وأفهم بلالا أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتهيأ للخروج للصلاة جماعة فأغمي عليه. يعني المرض الذي عند على النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحين مرض شديد، النبي تهيأ لما جاء بلال يخبره أن الصلاة قد حضر وقتها، أخبره أنه تهيأ للصلاة ولكن أغمي عليه، خانته قواه، اشتد به الضعف، اشتد به المرض، فخرج بلال. خرج بلال بعد أن أخذ أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قال مروا. إذن الحديث الذي معنا مروا الخطاب لبلال، الخطاب الصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بأن يحمل الأمر لأبي بكر، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي رواية في صحيح البخاري أن هذه الصلاة، أنا الآن أنتقي ألفاظ من جميع الروايات حتى لا يطول الوقت، أخذ الزيادات حتى نفهم الحادثة مفصلة. في رواية عند البخاري أن الصلاة كانت صلاة عشاء، الصلاة كانت صلاة عشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في رواية في البخاري مروا أبا بكر فليصلي للناس، بالناس وللناس، ليرى الناس صلاة أبي بكر وليقتدوا به، فصلاته مثل صلاتي. كل الناس يصلون بالناس، لكن ليس كل الناس يصلون للناس. كل الناس يصلون بالناس، لكن ليس كل الناس يصلون للناس، بمعنى أن تكون صلاتهم بمثابة الأنموذج الذي يقتدي به الناس، الذي يقتدي يصلون. مر أبو بكر يصلي للناس، لذا يجوز لي إن وقفت وصليت ونيتي أن أصلي السنة وأن أعلم الناس وأن تكون صلاتي للناس، لا حرج في ذلك، بل هذه السنة. يجوز أن أقول أنا أصلي للناس، ما أحد يقول لي مشرك، صلاة للناس شرك وكفر. ما تكن جاهلا، كن طالب علم، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. إيش يعني يصلي للناس؟ يصلي صلاتي، يعلمهم كيف الصلاة، كيف تطويل الصلاة، كيف تكون الطمأنينة في الصلاة إلى آخره. مرات أن تصلي خلف إمام وصلي صلاة سريعة جدا كأنك تلعب رياضة، الصلاة فيها طمأنينة، والصلاة فيها قرة عين، والصلاة فيها راحة بال، والصلاة هي فقط من الآخرة، الصلاة هي الشيء الوحيد في الآخرة. في البخاري كان حذيفة يقول ورضي الله عن حذيفة، كان لما يرى صلاة الناس في أواخر عصر الصحابة كان يقول والذي نفسي بيده لو بعث فيكم رسول الله ما علم فيكم إلا القبلة، لما علم هذه الصلاة التي تصلونها. لو أن النبي بعث فينا اليوم اللهم الطف يا رب، اللهم حنني، تذكر لو أن النبي يراك، تذكر لو أن النبي يراك، تقبل بحالك؟ تقبل أن ترى على هذا الحال؟ اللهم الطف يا الله، اللهم الطف، اللهم اغفر لنا، اللهم الطف بنا. قال فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له، هذه الرواية المطولة معنا فيها فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف. طيب، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، هذا الفقيل له فعل مبني للمجهول، من الفاعل؟ الرواية التي معنا بينت الفاعل، من الفاعل؟ من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي قال من؟ عائشة. عائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف. رجل أسيف، أسيف فعيل، والفعيل للمبالغة، وهو وأصله جذره أسفة، أي شديد الأسف، شديد الحزن. حتى قال عاصم في روايته عن شقيق عن مسروق، قال عاصم عن عائشة، عن مسروق عن عائشة، قال عاصم وفسر الشقيق قال هو الرقيق الرحيم، أبو بكر رقيق رحيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر بمن؟ بإبراهيم، وشبه عمر بمن؟ بنوح، وأبو بكر مثل إبراهيم. تدرون ما معنى إبراهيم؟ إبراهيم سرياني الكلمة، ومعنى إبراهيم أب رحيم، أب رحيم، إبراهيم أب رحيم، أب رحيم. إذا مواقف إبراهيم كلها رحمة، وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى فيه حتى لك فيه رحمة رضي الله تعالى عنه، رجل رحيم رقيق كثير البكاء، إن صلى فأم يرتفع نشيجه، يخلط دموعه وبكاؤه مع صلاته، فالناس لا تفهم ماذا يقرأ. فعائشة رضي الله عنها وجدت شيئا تتذرع به، هي لا تريد هذا، هي صرحت ماذا تريد، هي صرحت حتى الناس لا يتشاءمون به، لكنها تذرعت بسبب آخر. السبب الذي تذرعت به ما هو؟ أنه رجل أسيف، رجل رقيق رحيم، إن قرأ يبكي ويختلط بكاؤه مع قراءته، الناس لا تفهم عليه، هذا لا يصلح أن يكون إماما، هي تقول هكذا، هذا أبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، إذا وقف يصلي ما يعرف الصلاة. في الرواية عند البخاري قالت له عائشة إنه رجل رقيق، هذا معنى أسيف، إنه رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، إذا قرأ غلبه البكاء. في رواية عن مالك في الموطأ قالت عائشة قلت إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس صلاته من بكائه. فمر عمر، مر عمر، عمر في جدة بمثل هذه المواقف، فمر عمر. في مرسل الحسن أن أبا بكر قال لعائشة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر، فكان أبو بكر يتحاشى هذا. وسبحان الله، من يزهد في الولاية فولي فيعان ويوفق، ومن يطلب الولاية فيخذل ولا يوفق. الولاية من زهد فيها فإن وليها أعانه الله عليها، وإن طلبها وخطبها وسعى إليها فإن التوفيق ينزع عنه. لذا أسأل الله الرحمة، أقل للناس توفيقا الذين يطلبون هذه الولاية، أقل للناس توفيقا. وأنتم تعلمون من الذي يسعى إليها، ومن الذي يخطبها، ومن الذي يدفع الأموال ويعمل الدعايات لها، هو أقل الناس توفيقا فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه سنة لله لا تتخلف. قال فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد الضمير في وأعاد من؟ النبي، كما في الرواية التي معنا أعاد ثلاث مرات، أعاد النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعاد هو يأمر وهي تقول إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك هذا لم يستطع أن يصلي بالناس. فأعاد الثالثة، فلقنت عائشة حفصة، هذا من عندي الآن، لقنت من عندي، من الرواية التي معنا في البخاري، الرواية الأولى جاءت مبهمة. فأعادوا له، يعني من في بيته، من حواليه من أزواجه، وكان حواليه عائشة وحفصة، وأعاد فأعادوا له. فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف. الرواية التي معنا فصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف بعد أن قالت عائشة لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، قالت ما تخوفت مما تخوفت منه عائشة، ولكل ابنة لها نصيب من أبيها في الخلق. فعمر شديد، وحفصة كذلك، وهو صوامة، قوامة، صاحبة همة وإرادة رضي الله تعالى عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن، أكد ذلك بالنون إن كنا، ثم أكدها بلام القسم لأنتن، ونون التأكيد، نون المثقلة الثانية، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. من هم صواحب يوسف؟ هنا الشراح اختلفوا على قوله. الراجح في صواحب يوسف مرت العزيز، دعت صويحباتها فأظهرت الإكرام لهن، وأظهرت الإطعام وأعدت لهن حسن المجلس وحسن المتكأ، وأرادت أن يرين يوسف فيعذرنها بسبب ولاهها وتعلقها به فقط، هذا الذي أرادت. أظهرت شيئا وأرادت شيئا، أظهرت الإكرام والإطعام وأعتدت لهن متكئا حسن مجلس حسن استقبال، هي لا تريدها، هي تريد أن يخرج عليهن يوسف فيرين حسنه وجماله فيعذرنها مما وقعت فيه، وقد شاع وذاع الحديث عن تعلقها به، فأظهرت شيئا وخفت شيئا. منهن من قال أنتن صواحب يوسف، هذا جمع، والمراد النسوة، فالنسوة جاءت النسوة لامرأة العزيز وأظهرنا العتاب لها وكيف وقعت مثل ما وقعت فيه، وأردنا أن يستملنا يوسف إليهن، فكل من الطرفين أظهر شيئا وأراد شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لما قالت إنه رجل أسيف، هو الرجل أعلم الناس بزوجته، هي أظهرت شيئا، وإنما حقيقة قولها بسبب صرف أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف أبا بكر عن الإمامة مخافة أن يقع التشاؤم، حتى هي قالت في رواية في كتاب المغازي عند الإمام البخاري وهي برقم 4445، وذكرها الإمام البخاري وبوب عليها بقوله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وأوردها بزيادة حسنة، أفصحت عن مرادها وعن سبب جعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقدم أبا بكر للإمامة، فقالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أنه لن يقوم أحد مقامه صلى الله عليه وسلم إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، ما خافت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، فأردت أن يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. هي أظهرت شيئا وأخفت شيئا، هذا السر، والذي أظهرت قولها إن أبا بكر رجل أسيف، ولذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بصواحب يوسف فقال: إن كنا لأنتن صواحب. المرأة غالبا إن أراد شيئا توري، تريد شيئا آخر، احسن هذا في تعاملك مع زوجك، هذا شأن النساء، وتحاول أن تفعل ذلك بأن تدخل على رأيك وقلبك بأقصر طريق. لو أظهرت الحقيقة يكون الطريق طويل، لكنها تظهر شيئا آخر، فيكون تحاول أن تكون تدخل على الزوج من أقصر طريق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء، قال: ما رأيت بأذهب بذي لب منكن. المرأة تذهب لب الرجل، تشغل عقله، فأنت حتى تفهم وتحسن ابحث عن السبب الأصلي وعالج الأمر من سببه، من السبب الأصلي لا بالسبب الذي ظهر لك، ابحث عن السبب الأصلي ثم عالج الأمر رادا إياه إلى سببه الأصلي، وإلا يذهب لبك، يذهب لبك وتلعب بك المرأة، وتلعب بك المرأة. فالمرأة لها فقه، يحتاج الرجل حتى يعالج ما تطلب أن يكون فطنا، أن يكون ذكيا، أن يكون حاضرا فاهما. قال، نعود للرواية، قال: فأعادوا له، فأعاد الثالث، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هنا مبحث لا أريد أن أفصل فيه، لكني لا يجوز لي أن أمر عليه، لأني لو أردت أن أفصل فيه لاحتجت كلاما طويلا، ولا أريد أن يعني أن يأخذ منا الحديث أكثر من درس. هنالك مبحث عند علماء الأصول، وهو فرع من فروع مباحث الأمر، وهو: هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟ هل الأمر بالأمر أمر؟ النبي يقول لبلال كما تبين معنا في بعض روايات البخاري: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هل أبو بكر مأمور؟ هل أبو بكر مأمور؟ طيب، النبي يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هل الولد مأمور بالصلاة؟ لا. لماذا ليس بمأمور؟ الأمر بالأمر أمر بلوازمه لا بذاته، فإذا قامت قرينة أو دليل على أن من أمر بأمر قد رفع عنه التكليف فلا يكون أمرا. الصغير مرفوع عنه القلم حتى يبلغ، ولذا النبي لما قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، إن أمرت ابنك بالصلاة وهو ابن سبع فلم يمتثل لم يأثم، ولكنك إن قصرت أنت فلم تأمر ولدك وهو ابن سبع في الصلاة أثمت، ولدك لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لقرينة أن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن القلم مرفوع عنه، أما أنت فلا يوجد قرينة تصرف هذا الأمر وتدرأ هذا الأمر عنك، فالأب الذي لا يأمر ولده يأثم، لكن إن أمر ولده وولده لم يستجب لصغره وعدم جريان التكليف في حقه فلا يأثم، فلا يأثم. من الآثم الآن؟ الوالد. الوالد لما يرى الابن 10 سنين ينام تحت غطاء واحد مع أخته ولا يفرق بينهما في المضاجع يأثم، يأثم. وهكذا، إذن مروا أبا بكر بالصلاة تحتمل معنيين: تحتمل معنى فوضوا أبا بكر بأن يشرف على إقامة الصلاة، هذا احتمال وارد، يعني اجعلوا أبو بكر هو الذي يرعى الصلاة. وتحتمل أيضا مروا أبا بكر بأن يكون إماما في الصلاة، بأن يخلفني. بلا شك أن المراد الأمر الثاني، لكن الأمر الأول ربما لا يكون بعيدا، ربما لا يكون بعيدا، ولا سيما أن الواسطة بين الآمر وأبي بكر بلال، وبلال هم الإقامة، ولعله ما بلغ الخبر على وجه فيه تفصيل. ولذا تأتينا بعض القرائن التي جعلت أبا بكر يتوسع في أنه المأمور على معنى أنه المفوض بإقامة الصلاة. قال: مروا أبا بكر إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى. في رواية عند البخاري فيها زيادة: فأتى أبا بكر الرسول، رسول الرسول، رسول النبي، أتى أبا بكر بلال وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. قال: أبو بكر يقول الراوي وكان رجلا رقيقا مر عمر وقال لعمر تقدم، فقال عمر أنت أحق بها. وبلا شك أن أبا بكر كان معظما لعمر. وبعد حادثة السقيفة لما اجتمع الناس على مبايعة أبي بكر فأشار أبو بكر وخاطب الناس أن يبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، وكان أبو عبيدة رجلا مقدما أيضا، مات في خلافة عمر الطاعون. وكان عمر يقول لو كان أبو عبيدة حيا لبايعناه، أي بدل عثمان، لوصى إليه، لكان أميرا بدل عثمان لأوصى إليه، أوصى إليه الخلافة. فلما قال بلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة، الأمر يحتمل التفويض كما ذكرت، ويحتمل إيش؟ التنفيذ والمباشرة، أن ينفذ هو إقامة الصلاة فيصلي بالناس إماما، أو أن النبي يأمرك أن فوضك بأن تقيم الصلاة فقال لعمر صلي بالناس. أيضا وجود هذا الفهم سنة قدرية كونية، كما ألقى الله في قلب عائشة فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف العادة. عائشة على خلاف عادتها لا تراجع رسول الله لما يأمر، ولكن راجعت حتى يظهر لنا إصرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يريد إلا أبا بكر، فتذرعت بأشياء فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم. وسطت حفصة فقالت حفصة ما قالت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن كن لأنتن صواحب يوسف، فعتبت حفصة على عائشة وقالت لها ما كنت لأصيب منك خيرا، أنت أمرتيني أن أمر أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم عمر وأن لا يبقى إصراره على أبي بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بصواحب يوسف، صواحب يوسف يظهر خلاف ما يخفين. الخطاب لعائشة أصدره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لما تكلمت حفصة، وكانت كلمة حفصة بعد الثالثة، وكان النبي لا يراجع فوق ثلاث، وعلم إصرارا من عائشة وأنها أسرت في أذن حفصة وأنها جهدت وتعبت في أن تثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي. في المقابل ألقى الله تعالى توسعة في فهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أبي بكر، فلعله لاح له مروا أبا بكر بالصلاة، أن أبا بكر مفوض بالصلاة. فلما رأى عمر قال تقدم، قال لعمر تقدم، فقال عمر أنت أحق بها. فالأخيار من الرجال والنساء، وسيد البشر، وسنة الله في شرعه وكونه، اختارت أبا بكر، اختار الله بسنته الشرعية والكونية، اختار الله أبا بكر، واختار الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وجعل أمارة وعلامة على أنه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قدر سبحانه بكونه وشرعه أن يكون أبو بكر جارا لرسول الله حتى يوم الدين. مع عمر. والله إن الذين يطعنون في أبي بكر وعمر لا يفهم. لو كان أبو بكر وعمر بغيضين لله لما اختارهما الله بأن يكونا جارين لرسول الله، ورسول الله حي في قبره إلى يوم الدين. وقد صحت جملة أثار أن العبد يدفن في التربة التي خلق منها، وهذه أكبر منقبة لأبي بكر وعمر، أعني أن التربة التي خلق الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم هي عين التربة التي خلق منها أبا بكر وعمر، بمعنى أن أقرب السجايا وأقرب الطباع والبدائه لبديهة وسجية رسول الله سجية أبي بكر وعمر. الناس يتفاوتون في أشكالهم، الأشكال منها الذميم ومنها المليح ومنها الجميل، العرب تفرق بين الجميل والمليح ومنها الذميم، والناس يتفاوتون في أطوالهم، منهم القصير ومنهم الطويل، والناس يتفاوتون في معادنهم وفي سجاياهم. ليست سجايا الناس سيئة، مثل ما ربنا خالق واحد طويل واحد قصير، بعض السجايا طويلة وبعض السجايا قصيرة، بعض المعادن ذهب وبعض المعادن تنك، ليست معادن الناس سيئة. ولا يغرك اللحية ولا يغرك الثوب، العبرة بالمعدن، العبرة بمعدن الإنسان. لذا قال خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إلى فقه، إذا صار في علم، العلم مع المعدن، إذا جاء العلم الشرعي مع معدن صحيح يا سلام، هذا كمال الكمال، معدن حسن. لذا بعض أصحاب البصيرة من العلماء من المحدثين لما كانوا يرون السقط من الناس يطلبون علم الحديث كانوا يبكون، علم الحديث هؤلاء يطلبون علم الحديث، علم الحديث يحتاج للرجال، علم الحديث يحتاج إلى معادن، يحتاج إلى ذهب، كما كان يقول الأعمش قال علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور من الناس. علم هذا علم مهم، علم عزيز، يحتاج إلى معادن حسنة. فالشاهد أن سجية أبي بكر وسجية عمر أقرب السجايا لسجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أطهر السجايا، يعني يفعلون الطاعات والمناقب والمآثر والخيرات من غير تكلف من غير تعب ومن غير كبير مجاهدة. الله خلقهم طوالا لم يخلقهم أقزاما، ولكن عشنا في زمن يتطاول فيه الأقزام على الكبار، يتطاول فيه الأقزام على الكبار طوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرق بين النخل الطوال وبين البقلة التي لا يكاد رأسها يبيد، التي لا ترتفع وليس لها ساق، التي تندزع بعضة غنمة تنزعها وتزيلها، وبين النخلة الطويلة التي إن رميت بالحجر رمت الناس بالثمر، فرق كبير بين هذا وبين ذاك. فعمر بسنة الله في كونه الله جل في علاه وسع فهم الأمر في قلب أبي بكر فجعله يفهم أنه إيش؟ مروا أبي بكر بالصلاة، أنه مفوض بالصلاة وأنه هو المشرف على الصلاة. فلما رأى عمر قال تقدم أم الناس. إيش قال عمر؟ قال أنت حق. كان عمر يعرف قدره ويعرف منزلته، وحاول في مرة المرات أن يسابق أبا بكر، فلما فحص أخلاق أبي بكر وصنيع أبي بكر ندم أن يسابقه. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وكان عندي مال كثير. قال فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، دائما أبو بكر سابق لكني اليوم أسبقه. قال فأحضرت للنبي صلى الله عليه وسلم شطر مالي، جاء بنصف المال وهو يقول في نفسه اليوم أسبق أبا بكر. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت النصف. فقال لأبي بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، لم أبق لهم شيئا، أحضرت مالي بتمامه وكماله. لو جاءنا رجل اليوم قال أريد أن أخرج من مالي وأتصدق فيه لله ورسوله، نقول له لا تفعل، لأن سجيتك وخلقك وتوكلك ويقينك على ربك ليس كأبي بكر، أو أن أبا بكر تصدق بالمال الذي بين يديه وله أموال أخرى بعيدة عنه، وكعمر فليس كل المال الذي يؤتى به، فهناك عقارات وهناك أراض وهناك دواب وأبقار وأغنام وإبل كلها مال، فالظاهر أن المال الذي أتى به ليس جميع المال، المال الذي يحمل، المال الذي ينقل، المال الذي يقبل النقل والله تعالى. نعود، يقول مروا أبا بكر بالصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال فأتى الرسول، أي أتى بلال أبا بكر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال مروا عمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أنت أحق مني. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي من نفسه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه بعد أن أقيمت الصلاة، ودخل أبو بكر في الصلاة، في تلك الصلاة، في عين تلك الصلاة، في صلاة العشاء، وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، وجد معافاة، وجد انشراح، وجد اندفاع، الصلاة قائمة وحجرته بجانب المسجد، تهيأ للصلاة صلى الله عليه وسلم، فأغمي عليه، فجاء أبو بكر أخبره بحضور الصلاة، حصل بينه وبين عائشة مناقشة، هذه المناقشة والمرادة مع حفصة رضي الله تعالى عنها، فبعد أن انتهت وأمر أبا بكر، أمر بلالا أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين. معنى يهادي أي خرج يعتمد على رجلين ويمشي متمايلا بينهما، الأصل في الهداية الميل، معنى اهدنا الصراط المستقيم، أمل قلوبنا إلى الصراط المستقيم، هداية الالتزام والتوفيق. فمتى القلب مال الهداية؟ سرعان ما تأتي الهداية. فأصل الهداية في اللغة الميل، ومنه قيل فلان متمايل، ومعنى متمايل مائل يميل. فكان النبي يتهادى بين رجلين، معنى أنه كان يأخذه رجلان عن يمينه وعن شماله، وكان هذان الرجلان سيأتي التعريف بهما، وقد وردت روايات عديدة، وهذه الروايات فتحت بابا للشراح بأن يجعلوا أن هذه الحادثة قد تكررت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يهادي بين الرجلين أي كان صلى الله عليه وسلم يتمايل في مشيته بين الرجلين. هذا التمايل كان على قسمين: قسم من حجرته التي كان فيها سريره إلى باب المسجد، وقسم من باب المسجد إلى مكانه في الوقوف بجانب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذا وقعت روايات عديدة وكثيرة. في رواية مثلا عند ابن خزيمة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بريرة ونوبة، في رواية ابن خزيمة بين بريرة ورجل أو عبد أسود الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مواليه، النبي كان له موالي كثيرة، كان النبي أكثر من 70 خادم وخادمة، منهم الحر ومنهم المولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى عبده فيعتق، كفارته عتقه. والعبيد كانوا إذا يعتقون كانوا برضا نفس منهم يوقفون أنفسهم على أنهم خدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ألف الإمام السخاوي كتابا يسر الله لي أن نشرته، سماه الفخر المتوالي في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. ذكر فيه 74 خادما وأمة ذكرا وأنثى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من بين هؤلاء عبد أسود وبرير، أخذوه فهذا النبي بينهما من أين إلى أين؟ من حجرته إلى أن وصل المسجد. الرواية التي معنا أن النبي كان يتهادى بين رجلين، بين العباس وآخر كما قالت عائشة، وكان ابن عباس يقول بين العباس لوالد ابن عباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يقول: أتدرون من الآخر؟ إنما الآخر هو علي بن أبي طالب. كان تهادى بين العباس وبين ابن عمه، بين عمه وابن عمه، بين عمه العباس وابن عمه أبي طالب علي، ويقول العباس عم علي أيضا. في رواية في مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهادى بين الفضل بن العباس وبين أسامة بن زيد، ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين الفضل ابن العباس وعلي، هذه رواية ثالثة، الفضل وعلي، الفضل أسامة، العباس وعلي رواية رابعة، عند الدارقطني رواية أسامة والفضل، وعند مسلم رواية الفضل وعلي، وعند البخاري ومسلم رواية كان يتهادى بين العباس وبين علي. العلماء قالوا هذه الحادثة تكررت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خانته قوته وكان يضعف ثم يجد خفة ثم يخرج للصلاة ويتهادى بين الناس، هذه الحادثة تكررت. تكرر الحادثة وعدم التكرر له آثار على معرفة كثير من الأحكام، يأتي التنويه على بعضها إن شاء الله. منهم من قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهادى بين العباس، وإكراما لسنه ولفضله، وهو أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من غيره فهو العم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العم صنو الأب، النبي يقول العم صنو الأب، عم الرجل مثل أبيه، عم الرجل يحترم أكثر من احترام ولد العم. قالوا النبي كان يتهادى بين العباس وغير العباس كان يتناوب بينهم، فمرة أسامة ومرة الفضل ومرة علي، أما العباس إكراما له فبقي واحدا من اثنين. فهذا توفيق من قال إن الحادثة لم تتكرر. من قال الحادثة لم تتكرر قال العباس في كل الصور، العباس موجود والآخر هو المختلف فيه، فالآخر كان يتناوب، فيمشي النبي قليلا أسامة ثم يأتي علي ثم يأتي الفضل، فيتهادى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال فخرج يهادى بين رجلين. تقول عائشة كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومن شدة وجعه ومرضه رجلاه تخطان في الأرض لا يتمكن صلى الله عليه وسلم من رفعهما، لا يتمكن في المشي أن يرفع اليمنى ثم يقدمها ثم يرفع اليسرى وأن يقدمها ويمشي مشية الصحيح السليم، وإنما ثقل به المرض كما في الرواية الأخرى. وثقل المرض كان النبي يمشي يتهادى بين رجلين ويخط في رجليه في الأرض خطوطا لا يرفع رجليه، وهذا في معنى الحمل، وهذا في معنى الحمل على النفس بالشدة، أخذها بالشدة من أجل إدراك الجماعة. هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحرص على صلاة الجماعة. ولذا بوب الإمام البخاري في هذه الحادثة بقوله باب حد المريض أن يشهد الجماعة. اليوم الناس يتركون صلاة الجماعة، نسأل الله العافية، يتركون الجماعة بأتفه الأسباب. إذا أردت أن تعرف دين الرجل هل هو سليم أو ميت أو مريض فانظر إلى حرصه على الجماعة. كان الواحد منهم إذا رأى أخاه وهو خارج من المسجد قد فاتته الجماعة كان يعزي بعضهم بعضا، كما أخرج ذلك بحشل أسلم بن سهل الواسطي في كتابه تاريخ واسط، أخرج بالإسناد أن الصحابة أن الناس في عصور الخير كان الواحد منهم إذا رأى أخاه قد فاتته الجماعة عزى. إيش يعني عزى؟ يعني أصابته مصيبة عظيمة يحتاج التعزية، يحتاج التعزية في الجماعة. فكان من حرص الأولين أن المريض هذا حرص نبيكم على الجماعة. كان يخرج يتهادى بين رجلين يخط رجليه في الأرض خطا حتى يدرك الجماعة. قال كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر. في رواية عند ابن ماجة بسند حسن قال فلما أحس الناس به صلى الله عليه وسلم كبروا، فلما أحس الناس به صلى الله عليه وسلم سبحوا. نبه أبا بكر أن النبي قد جاء. أنت إمامنا، لكن مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو الإمام. فلما أحسوا به، ماذا تفيد هذه الزيادة؟ فلما أحسوا به سبحوا، تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ووصل، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد دخل في الصلاة، يعني لم يدرك، ما وصل النبي أبو بكر ما دخل الصلاة، وإنما وصل والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاة. فلما أحس الناس به صلى الله عليه وسلم سبحوا. قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني إيش المعنى؟ ينبهون أبا بكر أن يتأخر. أبو بكر رجل أسيف واقف لا يدري من شدة رقته وخشوعه، فسمع بكلامه. في رواية عند البخاري: فلما سمع أبو بكر حسه إيش عمل؟ تأخر، تأخر عن الإمامة، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أشار ابقى مكانك ابقى في صلاتك. الإشارة المفهمة للمصلي ليست مذمومة إن دعت إليها حاجة، وإشارة المصلي للناس إذا كانت مفهمة ودعت إليها حاجة ليست بمذمومة. الحركة الزائدة في الصلاة إذا دعت إليها الحاجة فعلى مقدار الحاجة التي دعت إليها. بعض الناس يقول سنتحرك حركة أو حركتين أو ثلاثة في الصلاة تبطل الصلاة، هذه خرافة ما أنزل بهم سلطان. هنالك حركات في الصلاة ثلاث وتزيد عن الثلاث واجبة. لما صلى النبي وجاءه جبريل وأخبره أن في خفيه أذى، فخلع النبي خفيه في الصلاة، فخلع الصحابة خفيهم. لماذا فعل ذلك؟ حتى تصح الصلاة. الصحابة اقتدوا ولم يفهموا ما هو السبب، فزالت حركتهم عن الثلاث. فقال لما أحس أبو بكر بصوته صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك. في رواية عند البخاري: أن أثبت مكانك. في رواية أخرى عند البخاري: فأومأ إليه أن لا يتأخر، أثبت مكانك ما تتأخر. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. هنا كما يقولون مربط الفرس. في رواية في البخاري قال: أجلساني إلى جنب أبي بكر فأجلسا. الآن لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر على يساره أم كان على يمينه؟ ما معنى ذلك؟ هل كان إماما أم كان مأموما؟ في الرواية: حتى جلس على يسار أبي بكر. إيش يعني؟ كان النبي إماما، جما جلس على يسار أبي بكر. هل هذه الحادثة تكررت؟ طيب نسمع تتمة. قيل للأعمش، طبعا بالإسناد السابق، عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش، هذا موصول وليس بمقطع، وكان قال: حتى جلس إلى جنبه، وقلنا في رواية: حتى جلس على يسار أبي بكر. الرواية التي هنا: قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. صوت النبي ضعيف، والنبي يصلي جالس، وأبو بكر يصلي قائم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقع خلاف بين العلماء أن الإمام إن كان مريضا ولا يقدر على القيام فصلى جالسا، فهل الناس الذين خلفه يصلون جلوسا أم يصلون قياما؟ وهل هذه الحادثة تكررت؟ لأن في الروايات، في بعض الروايات وكان أبو بكر المقدم، في روايات كان النبي المقدم، والروايات فيها اختلاف على الأعمش. في روايته عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك مرتين، مرة كان إماما ومرة كان مأموما، وفي المرة الأولى كان النبي إماما وفي المرة الأخيرة كان النبي مأموما، وكان أبو بكر يصلي بالناس ويصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قائما وكان النبي جالسا، والنبي قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فنسخ بقوله هذا صنيعه هذا. وهذا مذهب الإمام الشافعي، بمعنى أن النبي في مرض وفاته بعد هذه الحادثة صنع شيئا آخر، في أنه صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي إماما وهو جالس، وإنما صلى مأموما وكان مؤتما بأبي بكر. وفي هذا دلالة على جواز التبليغ، وهذا دلالة أنه يجوز أن يرفع المبلغ صوته للناس إن كان صوت الإمام ضعيفا لمرض أو لكثرة خلق، كما هو مشاهد معلوم في المحافل العامة. وهذا دليل على جواز اختلاف نية، وهذا دليل على جواز صلاة المفضول بالفاضل. فأبو بكر مفضول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم على مذهب أهل السنة خلافا للشيعة. فالشيعة لا يجوزون للإمام عندهم أن يصلي خلف من هو دونه، أما أهل السنة فيجوزون للعالم وللبر والتقي أن يصلي خلف الفاجر وخلف الفاسق ما لم يكن كافرا. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو ظالم مبير، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة المفضول خلف الفاضل جائزة. الشاهد من هذه الحادثة، والكلام كثير وما بقي أكثر مما قلنا، ولكني أركز أخيرا حتى ننتقل في درسنا القادم إلى الحديث الذي بعده، أن في هذا الحديث بيان وذم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم إن رجع فيه. والأصل إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتثل أمره، فلما أمر أن يصلي أبو بكر بالناس فرجع في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ القول على من راجعه، على الرغم أن الذي راجعه هو أحب الناس إليه وزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. فما ينبغي أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يؤمر به، والواجب على كل من بلغه خبر وصح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتثله. وأقول من بلغه خبر صحيح عن رسول الله فليتمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه به دون واسطة، فإن أراد أن يحيد فليعد لهذه الحيدة جوابه. من بلغ حديث صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يقول ارخوا اللحى مثلا اعفوا اللحى ارخوا اللحى، لو النبي خاطبك الآن بينك وبينه هذا حديث الصحيح، يا من كنت غير ملتحن، وهذا مثل مع الاحترام لإخواني جميعا، لو أن النبي خاطبك أنت يا فلان، وأنا أقصدكم واحدا واحدا وأحبكم جميعا وأحب أن أبلغكم ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ما أمر به نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، لو أن النبي خاطبك أنت فقال اعفوا اللحى، ما هو جوابك إن خالفت؟ لو أنت قلت لعبدك ائتني بماء فقصر، ماذا تعده؟ عاصيا، عصى أمرك، صحيح؟ طب لما يأمرك النبي بأمر فإن خالفته، النبي يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أصحاب الفطرة السليمة والأذواق الصحيحة يتأذون من دخان، فأنت يا من تطفئ السيجارة على باب المسجد تؤذي الملائكة، النبي أمرك أن تترك الدخان. فلو أن النبي أمرك بأمر ماذا كنت فاعلا؟ قل أمتثل. النبي لما أمر فراجعته زوجته وحبيبته أحب الخلق إليه وبنت أحب الناس إليه بنت أبي بكر أغلظ النبي القول صلى الله عليه وسلم على من راجعه في أمره. ولذا بوب الإمام البخاري ها هنا باب ما يقرأ من التنازع والتعمق، إن جاء الأمر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الشيء الثابت في كتاب ربنا، وهذا هو معنى استجيبوا لله وللرسول، ما أمر به في حياته أو ما ثبت عنه بعد وفاته في صحيح سنته، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لإيش؟ لما يحييكم. الذي لا يستجيب لله وللرسول هو ميت بين الأحياء، والذي يستجيب هو الذي في قلبه حياء فيها إيمان يترتب عليها حياة سرمدية أبدية في جنات الخلد. هذه الحياة تبقى في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، استجيبوا لأوامر الله في الكتاب، واستجيبوا لأوامر رسول الله في حياته إن أدركتموه، وما ثبت عنه في سنته يا من لم تدركوه. فنحن مأمورون أن نستجيب، ولا يجوز لنا أن نراجع ولا أن نرادد ولا أن نتلكأ ولا أن نتوانى ولا أن نعرض. الواجب علينا الامتثال. نقول بذا فرغنا من الحديث، ومع أنه قد بقيت تراجم الإمام البخاري والأرقام الحديث والفوائد المستنبطة بالحديث، لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله، في هذا القدر الكفاية. وأخبر إخواني وأحبائي عن اعتذاري من الدرس القادم. أنا الدرس القادم في عمرة إن شاء الله، سأكون في مكة لمثل هذا اليوم، وأعود لدرسي في الأسبوع الذي بعده، يعني الثلاثاء القادم لا يوجد درس، ودرسنا إن شاء الله يكون في الثلاثاء الذي بعده. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.